بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في أبواب صلاة التطوع في باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ هارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر، كلاهما عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة كلامه: قال: واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة.
هذا استدل به جمهور أهل العلم على أن مكة تفضل على المدينة، لأن الصلاة فيها تفضل على الصلاة في المدينة، ولذلك يفضل المقام فيها على المقام في المدينة. وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، واستثني من هذا ما نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله من تفضيله المقام في المدينة على المقام في مكة. ومن أبرز أدلته ما جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري، وفي بعض الروايات: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل وبهذه المكانة، وأن رياض الجنة ومنازل الجنة ومساكن الجنة هي من أفضل الأمور على وجه الإطلاق، لقوله عليه الصلاة والسلام: لموضع قوس أحدكم أو لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فبهذا تكون المدينة أفضل بقاع الأرض، فهي أفضل من مكة. هذا ما استنبط منه الإمام مالك رحمه الله، لكن الجمهور استدلوا بفضل الصلاة وأن تفضل الصلاة في مكة على الصلاة في المدينة 100 درجة، لأن الصلاة في مكة تفضل على سائر المساجد والبقاع 100,000 درجة إلا المدينة، فإنها تفضل على المدينة 100، لأن مسجد المدينة تفضل الصلاة فيه على سائر البقاع وسائر المساجد 1,000 صلاة. هذا وجه الاستدلال والاستنباط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرجوحة.
قال: هذا هو الذي قال الجمهور به في تفضيل مكة على المدينة. نعم.
قال: وهو قول الجمهور، وحكي عن مالك، وبه قال ابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابه،
يعني من المالكية.
قال رحمه الله: لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة. قال: واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، مع قوله: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال ابن عبد البر: هذا استدلال بالخبر في غير ما ورد فيه. قال:
هذا استدلال
بالخبر
في غير
ما ورد فيه،
يعني الخبر ورد في الصلاة، لكن هذا الحديث وهو ما بين بيتي ومنبري وقوله: لموضع صوت أحدكم، هذا ليس في مسائل الصلاة. نعم.
قال: ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة. قال: ثم ساق حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال: وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هذا مما استدل به الجمهور على أن مكة أفضل من المدينة، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة إلى المدينة وقف في موضع يسمى بالحزورة وهو مكان في مكة، وقال هذه المقالة: إنك لأحب البقاء إلى الله، وإنك لأحب المكان إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا ما استدل به الجمهور على تفضيل مكة على المدينة. وإن قال بعض أهل العلم ممن فضل المدينة، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن الله سبحانه وتعالى قال للنبي عند هجرته: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فلما بدأ بالمدينة في قوله أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، دل ذلك على تفضيل المدينة على مكة. وهذه المسألة تناولها العلماء بكثير من الآراء وألفوا فيها مؤلفات وكتبوا فيها رسائل موجودة يعني منشورة، إلا أن الذي ذاب إليه الجمهور هو تفضيل مكة على المدينة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال ابن عبد البر: هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه، والله أعلم.
وهو حديث عبد الله هذا الذي قال فيه: إنك لأحب البقاء إلى الله، وإنك لأحب
لخير أرض الله
وخير أيض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. نعم.
قال رحمه الله: وقد رجع عن هذا القول كثير من المصنفين من المالكية. قال: لكن استثنى عياض البقعة التي دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فحكى الاتفاق على أنها أفضل البقاع،
يعني موضع قبره عليه الصلاة والسلام.
قال: وتعقب بأن هذا لا يتعلق بالبحث المذكور،
يعني ليس له علاقة بالصلاة. نعم.
قال:
وهذا أمر خص النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعابد. قال: وأجاب القرافي بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة الثواب على العمل.
أن سبب التفضيل أن يعني موجب التفضيل ما يختص بس بالعمل، هكذا عندكم في النسخة
سبب التفضيل. لا ينحصر في كثرة الثواب على العمل، بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود،
لأنه يعني ملازم للمصحف.
قال رحمه الله: وقال النووي في شرح المهذب: لم أرى لأصحابنا نقلا في ذلك. قال: وقال ابن عبد البر: إنما يحتج بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أنكر فضلها،
يعني من أنكر فضل المدينة.
قال: أما من أقر به وأنه ليس أفضل بعد مكة منها، فقد أنزلها منزلتها.
نعم.
قال: وقال غيره: سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة أنه روي أن المرأة يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه عندما يخلق. قال: رواه ابن عبد البر في أواخر تمهيده من طريق عطاء الخراساني موقوفا. قال: وعلى هذا فقد روى الزبير بن بكار أن جبريل عليه السلام أخذ التراب الذي خلق منه النبي صلى الله عليه وسلم من تراب الكعبة. قال: فعلى هذا فالبقعة التي ضمت أعضاءه من تراب الكعبة فيرجع الفضل المذكور،
يعني إلى مكة لا إلى المدينة.
قال: إلى مكة إن صح ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقا في المسجدين. قال: وقد تقدم النقل عن الطحاوي وغيره أن ذلك مختص بالفرائض، لقوله
يعني هذا الذي حكاه الطحاوي أن التفضيل في الفرائض لا في النوافل، والذي يعني عليه الجمهور أنه في الفرائض وفي النوافل. نعم.
قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه، فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما. قال: وكذا في المسجدين، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا. قال ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله النووي وغيره.
ولذلك يكون في النوافل كما يكون في الفرائض. نعم.
قال وقد أوهم كلام المقرئ أبي بكر النقاش في تفسيره خلاف ذلك، فإنه قال فيه حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر 55 سنة.
يعني لما حسب التضعيف الموجودة في مكة وهو 100,000 صلاة وقدرها بـ55 سنة بـ55 سنة
وستة أشهر وعشرين ليلة.
نعم.
قال رحمه الله وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة فإنها تزيد سبعا.
يعني هذا لو صلى في مكة صلاة واحدة تقدر بهذا القدر، لكن لو صلىها جماعة حيث إنها تضاعف الجماعة بـ27 درجة لكان القدر أكثر من هذا بكثير. نعم.
قال فإنها تزيد 27 درجة كما تقدم في أبواب الجماعة. قال لكن هل يجتمع التضعيفان أو لا؟ قال محل بحث. قال البخاري رحمه الله تعالى باب مسجد قباء.
بعد أن فرغ من الكلام حول فضل الصلاة في مسجد مكة وفي مسجد المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل الكلام على فضل الصلاة في بيت المقدس. نعم. فضل الصلاة في مسجد قباء. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها
يوم يقدم مكة.
قال يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحا.
نعم. فإذا طاف صلى بعض الطواف الركعتين أو أكثر على أنها صلاة الضحى. نعم.
قال فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام. قال ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه.
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل يوم سبت، كل سبت. نعم.
قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا.
يعني يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. نعم.
قال وكان يعني ابن عمر يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله يعني البخاري باب مسجد قباء أي فضله،
أي فضله.
قال أي فضله
أو أي فضله.
قال أي فضله أحسن الله إليكم. قال وقباء بضم القاف ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل اللغة.
نعم.
قال وأنكر السكري قصره،
قصره يعني لا يقال قباء
لكن حكاه صاحب العين. نعم. قال البكري من العرب،
هؤلاء كلهم علماء اللغة.
قال البكري من العرب من يذكره فيصرفه ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه.
نعم.
قال وفي المطالع هو 3 أميال من المدينة. قال وقال ياقوت على ميلين على يسار قاصد مكة وهو من عوالي المدينة. قال وسمي باسم بئر هناك،
يعني باسم بئر قباء. نعم.
قال رحمه الله والمسجد المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عندما قدم إلى المدينة مهاجرة نزل في بني عمرو بن عوف ومكث نحو من 13 يوما أسس فيها مسجد قباء. نعم.
قال: وسيأتي ذكر الخلاف في كونه المسجد الذي أسس على التقوى في باب الهجرة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: قوله يعني البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال في رواية أبي ذر هو الدورقي. قوله كان لا يصلي الضحى قال تقدم الكلام عليه قريبا. وقوله وكان أي ابن عمر. وقوله يزوره أي يزور مسجد قباء. قوله وكان يقول أي ابن عمر وقد تقدم الكلام على ذلك في أواخر المواقيت. قال رحمه الله: وفي الحديث دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بها وفضل الصلاة فيه. قال: لكن لم يثبت في ذلك تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة.
ليس فيه تضعيف في الصلاة كما هو في مكة بمئة ألف صلاة وفي المدينة بألف صلاة وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة، وإنما فيه فضل آخر وهو الذي أشار إليه بقوله صلاة في يعني من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. نعم. فالتضعيف أو فالفضل في كونه يحتسب كأجر عمره لا أن الصلاة فيه تضاعف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أتى مسجد قباء كل سبت.
من أتى مسجد قباء، إذا قلنا إنه ممنوع من الصرف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله.
كان يأتي أيضا مسجد قباء ماشيا وراكبا.
قال رحمه الله: قوله باب من أتى مسجد قباء كل سبت، قال أراد بهذه الترجمة بيان تقييد ما أطلق في التي قبلها، أو بيان تقييد ما أطلق في التي قبلها.
نعم. له فضل مسجد قباء. نعم.
قال: لأنه قيد فيها في الموقوف بخلاف المرفوع فأطلق. قال: ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل.
فهذا دليل على خصوصية مسجد قباء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ماشيا وراكبا أي بحسب ما تيسر، والواو بمعنى أو،
إما ماشيا وإما راكبا. نعم.
قال رحمه الله: قوله وكان عبد الله أي ابن عمر كما ثبت في رواية أبي ذر والأصيل. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. قال زاد بن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. قال رحمه الله: قوله باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا، قال أفرد هذه الترجمة لاشتمال الحديث على حكم آخر غير ما تقدم.
نعم.
غير ما تقدم. قال رحمه الله: قوله حدثنا يحيى، زاد الأصيلي ابن سعيد وهو القطان، قال وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري
بالتصغير.
قال قوله زاد بن نمير أي عبد الله عن عبيد الله أي ابن عمر. قال وطريق ابن نمير وصلها مسلم. قال وطريق ابن نمير وصلها مسلم وأبو يعلى. قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال أخبرنا أبي به. قال وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة كلاهما عن عبيد الله. قال فذكره بالزيادة. قال وادعى الطحاوي أنها مدرجة وأن أحد الرواة قاله من عنده لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ألا يجلس حتى يصلي. قال وفي هذا
يعني أنه لا يجلس في المسجد حتى يصلي.
قال وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك
لأنه كان يأتي كل يوم سبت. وبعضهم قال إن المراد بالسبت يعني الأسبوع وليس يوما خاصا. نعم.
قال رحمه الله وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المسجد الثلاثة ليس على التحريم
لأن النبي كان يركب في الذهاب إلى قباء. نعم.
حسن الله عليكم. قال لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا. قال وتعقب بأن مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه.
يعني لا أنه كان يأتي إلى قباء للصلاة فقط وإنما كان يأتي لزيارة أهل قباء وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم ثم بعد ذلك يصلي في مسجده. نعم.
قال
فلم يكن القصد مجرد الصلاة.
قال رحمه الله وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت. قال البخاري رحمه الله تعالى باب فضل ما بين القبر والمنبر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال ومنبري على حوضي. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله باب فضل ما بين القبر والمنبر. قال لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة أراد أن ينبه على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض.
نعم.
قال وترجم بذكر القبر وأورد الحديثين بلفظ البيت. قال
الترجمة كانت بلفظ القبر لكن الروايات كانت بلفظ البيت. نعم.
قال
وهذا السر يعني كون القبر أو كون بيته صار قبرا له فعبر عنه بالمعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى لأن القبر صار في البيت وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر.
قال لا يعني في بعض الروايات بلفظ ما بين قبري ومنبري.
قال القرطبي رحمه الله تعالى الرواية الصحيحة بيتي. قال ويروى قبري وكأنه بالمعنى. قال لأنه دفن في بيت سكناه. قال رحمه الله قوله عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم. وقوله عن عبيد الله هو ابن عمر العمري. قال وثبت ذلك في رواية أبي ذر والأصيلي.
يعني بالنص على أنه عبيد الله بن عمر العمري. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، قال سقطت هذه الجملة من رواية أبي ذر. قال وسيأتي هذا الحديث بسنده ومتنه كاملا في أواخر فضل المدينة من أواخر كتاب الحج. قال ويأتي الكلام على المتن هناك إن شاء الله تعالى مستوفى. قال البخاري رحمه الله تعالى باب مسجد بيت المقدس. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك أنه قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعجبنني وآنقنني. قال
يعني ففرحت بهذا الحديث منه.
قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم.
هذا أول أحد الأربعة الأقوال. نعم.
قال ولا صوم في يومين الفطر والأضحى،
وهذا القول الثاني.
قال ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب،
وهذا القول الثالث.
قال ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي،
يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي اتفق فيه حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مع أبي هريرة رضي الله عنه الذي مر معنا في أول الباب.
قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله يعني البخاري باب مسجد بيت المقدس أي فضله، وقوله وآنقنني قال بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نونان.
آنقنني
قال يقال آنقه كذا إذا أعجبه، وشيء مونق أي معجب. قال وقوله وأعجبنني قال من التأكيد بغير اللفظ،
يعني أن كلمة أعجبنني وكلمة أنقنني معناهما واحد لكن أكده بالمعنى لا باللفظ. نعم.
قال وحكى ابن الأثير أنه روي أي نقنني
أنه روي
أي نقنني
أي نقنني. نعم.
بتحتانية بدل الألف. قال وليس بشيء. قال وضبطه الأصيلي أتقنني.
نعم.
بمثنات فوقانية من التوق، وإنما يقال منه توقني كشوقني.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة قال سيأتي الكلام عليه في الحج، وقوله ولا صوم سيأتي في الصوم. قال وقوله في الصلاة تقدم في أواخر المواقيت. قال وقوله
أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نعم.
حسن الله عليكم. وقوله ولا تشد الرحال قال تقدم قريبا. قال الحافظ رحمه الله خاتمة.
قال بعد أن أنهى الأبواب الأحاديث المتعلقة صلاة التطوع أورد هذه الإحصائية كما جرت به العادة عند الإمام ابن حجر رحمه الله في شرحه لكتاب البخاري. نعم.
قال اشتملت أبواب التطوع وما معها من الأحاديث المرفوعة على 34 حديثا. قال المعلق منها 10 أحاديث وسائرها موصولة،
يعني 4 من 34 والباقي 10 من 34 والباقي 24. نعم.
قال المكرر منها فيها وفيما مضى 22 حديثا، والخالص 12 وافقه مسلم على تخريجها
يعني وافق مسلم البخاري على تخريج هذا الاثني عشر حديثا.
قال: سوى حديث ابن عمر في صلاة الضحى وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما في الركعتين قبل المغرب وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فيه.
فهذه ثلاثة من 22 أو من 12، يبقى الباقي 9. نعم.
قال: وفيها من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم 11 أثرا، وهي الستة المذكورة في الباب الأول. قال: وأثر ابن عمر عن أبيه وأبي بكر رضي الله عنهم ونفسه في ترك صلاة الضحى. قال: وأثر
أي الوقت؟ إيش عيد العبارة هذه؟
قال: وأثر ابن عمر عن أبيه وأبي بكر.
نعم.
ونفسه.
ونفسه يعني وعنه هو.
في ترك صلاة الضحى. قال: وأثر أبي تميم في الركعتين قبل المغرب، وأثر محمود بن الربيع عن أبي أيوب، وكلها موصولة والله أعلم.
هذه وإن كانت آثار لكن وردت بأسانيدها. نعم. هذه المعلقات لكن وصلها في الشروح ذكر أنها موصولة في غير البخاري أو موصولة من طرق أخرى. نعم. فهي ليست معلقة فقط، هنا رويت معلقة لكنها جاءت موصولة من طرق أخرى. نعم.
حسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمل في الصلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.